عالم إيمان. في رحلتنا لاكتشاف ربنا، في رحلتنا للتعرف على ربنا، في رحلتنا لإثبات وجود ربنا بطرق وأنواع كتيرة قوي. كنا ابتدينا مع حضراتكم رحلة من أول آدم وحواء. صحيح احنا قلنا في بداية الحلقات إن اللي بيلحد أو اللي مش بيعترف بوجود ربنا هو أصلا مش بيعترف بالتالي بالكتاب المقدس، أو إن ده وحي من ربنا، أو إن دي قصة الإنسان أو قصة خلق العالم الحقيقي. لكن بما إننا احنا اتفقنا إن احنا في الآخر عايزين نعلن عن ربنا الإله الحقيقي اللي احنا بنؤمن بيه، فاحنا هنمشي من تبع الكتاب المقدس، ومن خلال حكايات الكتاب المقدس دي هنجاوب على كل الأسئلة اللي الناس بتعترض بيها على فكرة وجود ربنا. واتدرجنا في الفكرة من أول آدم، وصلنا يمكن لغاية عيسو ويعقوب المرة اللي فاتت، وعلى حتة الاختيار بتاع ربنا، وإن ربنا يرحم من يرحم ويترأف على من يترأف، واتكلمنا في حاجات كتير قوي. اسمحوا لي في بداية لقائنا نرحب بنياسر حبر الجليل، نياسر أنبا رافائيل، أسقف كنائس فاس القاهرة، أسقف بيت الشغال. أهلا بنياسرك سيدنا.
أهلا بك.
سيدنا، يعني إحنا ماشيين كده حتة حتة، بس يعني أنا مبسوطة إن نياسرك بتحاول تعيشنا يعني في الحدث نفسه بطريقة جميلة، خصوصا كمان لما بنربطها بالرموز أو الحاجات اللي بتخص الخلاص، كمان بتبقى مشبعة وجميلة جدا الحقيقة سيدنا. انا بس استكمالا للجزء اللي كنا بنتكلم فيه عن يعقوب المره اللي فاتت واختيار ربنا ليه، يمكن عايزه اقف عند حته يعقوب اخذ البكوريه دي، او ان هو اصبح رمز لربنا. ونفسك حتى يمكن وضحت لنا ان عيسو اللي كان مغطى بالشعر رمز الخطيه، ويعقوب اللي جلده املس رمز للبر والفضيله بتاعت ربنا يسوع المسيح والمجد. يعقوب اخذ البكوريه بالخداع، ونسله كله بعد كده كان نسل ربنا نفسه، وصفه في الكتاب المقدس او قال عليه ان هو شعب غليظ الرقبه وقاسي القلب وهكذا يعني، وشعب كان متمرد دايما، وشعب في الاخر وصلت ان لما ربنا جه صلبه وموته ربنا نفسه. يعني هنتعرض بعد كده لكل النقط دي، بس انا هتوقف عند فكره ان الناس بتقول طب هو يعني ربنا ما كانش عارف ان الشعب ده مش هيمشي معاه، او مش هيكون ده اللي ينفع يتقال عليه الشعب المختار ده؟ حتى البكوريه اللي يعقوب اخدها ده اخدها بالخداع، ما اخدهاش بطريقه طبيعيه. فهو ربنا يحب ان هو يكون موجود في وسط شعب زي كده، وفي الاخر لما يجي كمان يسلبه؟ يعني الحكمه من اختيار شعب زي كده؟
هو اصلح بس معلومه، هو اخذ البركه بالخداع، لكن البكوريه اخذها بالتراضي.
اوكي، بالعكس.
بالعكس. البكورية لما أخذها يعقوب معناها أن هو قاعد فاهم أن البكر سوف يأتي المسيح من نسله، فهو قاعد زعلان كأنه بيقول له يا رب أنا كنت في نفس اللحظة مع أخويا في البطن، إيه اللي خليتك يتطلع هو الأول؟ يا ريتني كنت أنا الأول عشان أبقى جد للمسيح ويأتي المسيح من نسله. فالموضوع كان شغله عيسو، الموضوع مش شغله، احتقر البكورية ومشغول بصيد والحياة بتاعته. عشان كده لما جه وقال أخوه يعقوب اعطيني من هذا الأحمر اللي هو العدس، أول كلمة قاله طب تديني البكورية، معناها الموضوع شغله وقاعد بيتحين الفرصة اللي فيها يأخذ البكورية من أخوه.
هو شغله عشان كده، عشان عارف ان
المسيح،
ولا عشان البكوريه دي كان بيبقى له ضعف الميراث وبيبقى له يعني مميزات ارضيه؟
لكن هي الاهم من ضعف الميراث وغيره ان ياتي المسيح من نسله، بدليل ان البركه التي اعطاها اسحاق ليعقوب ما كانش فيها حكايه ضعف الميراث ولا حاجه.
البركه
دي بركه فيها معنى مسياني بيحدث على المسيح نفسه. لما قال له كثرة حنطة وخمر ومن ندى السماء، الحنطة والخمر هي جسد المسيح وندى السماء هو الروح القدس. عشان كده لما جه عيسو ندم وبكى وعايز البركة، أبوه قال له طب هديك إيه؟ أخوك أخذ الحنطة والخمر والندى. لو هي بركة عادية مادية بتاعت فعلا حنطة وخمر مش جسد المسيح ودمه، كان هيقوله زي ما اديت أخوك أديك، ما هي بركة كتير. انت ربنا يكتر خيراتك زي اخوك ويبقى عندك حنطة وخمر برضو وندى السماء. لكن لانها النبوة تتكلم عن حاجة محددة جدا، هي ان يأتي المسيح من نسله، المسيح اللي هيعطينا جسد ودمه بشكل خبز وخمر اللي هو الحنطة والخمر، ويعطينا النعمة زي ندى اللي نزل من السماء يروينا. فقال له انا خلاص اديتها لاخوك، ازاي هديها لك؟ يعقوب كان فاهم دي، عيسو احتقر البكورية، فهنا اخذ البكورية بالإرادة وعيسو ادهاله بالإرادة، فاش خداع. لما جه بقى البركة، صحيح اخذها بالخداع، لكن هذا الخداع له معنى مسياني للي عايز يعرف، لان لو واحد برضو مش قافل قلبه وعايز يعني ما يستوعبش كلام ده، هيقول لا ده انتوا بتفسروا كل حاجة بالرموز يعني. لكن هي لها معنى مسياني جميل، ان المسيح زي ما قلت في الحلقة الفاتت لبس جسد آدم زي ما يعقوب لبس ملابس عيسو، وحمل خطايانا زي ما حطه على كتافه الفروة بتاعت الذبيحة، وبعدين تقدم للأب على أنه عيسو زي ما المسيح تقدم للآب على أنه بدل آدم، أو يعني ممثل للطبيعة البشرية، وبعدين أخذ البركة باسم آدم زي ما يعقوب أخذ البركة باسم عيسو، والبركة دي أعطاها لنا اللي هي جسد ودم. كل الكلام اللي قاله إسحاق ليعقوب لم يتحقق في حياة يعقوب، يسجد لك بنو أمك، ما حصلش، ده يعقوب هو اللي سجد لعيسو، فكيف تحققت في المسيح. الخيرات اللي اتكلم عنها إسحاق ده يعقوب بعدها على طول سافر إلى بلاد ما بين النهرين عشان يتزوج، وغاب هناك 20 سنة، وشقي وتعب علشان يجيب ثروة وزوجات وأولاده. إذن البركة اللي قالها إسحاق ما كانش مقصود بها إطلاقا الحاجة المادية الحرفية بتاعت الزمن، لكن كان مقصود بها البركات اللي هي أن يأتي المسيح من نسله.
كان ابتدى يكلم إبراهيم علشان يطلع له، ربنا يعني قال له، حكى له بالضبط أن النسل بتاعه ده هيستعبد وهيقعد يمكن 400 سنة، وبعد كده هياخد الأرض اللي ربنا وعد إبراهيم ليها من البداية. كون ربنا عارف، هو ربنا وبيعلن من قبل الحكاية ب400 سنة ان الشعب ده او نسل الابراهيم ده هيستعبد وبعد كده هياخد الارض. برضو دي حاجة تخلي نفهم، اذا كان ربنا عارف الحكاية دي، اذا كان ربنا عارف بعلم مسبق كده زي ما بيتقال يعني، او الكتاب المقدس بيذكر، اذا كان الكلام ده حقيقي، ليه خلى شعبه طبيعي كده يعني، يختار شعب بعدين يخليه يستعبد عشان بعد كده هو ينقذه، عشان يبقى الشعب كان مستعبد وانا انقذته يعني؟ برضو هو ده ربنا اللي تؤمنه به؟
برضو القصة الطويلة دي اللي استغرقت حوالي 500 سنة لها معنى مسياني، يعني يتفسر في نور المسيح. يعقوب عندما نزل من ارض فلسطين الى مصر، رمز الادم اللي خرج من الفردوس الى الارض، وبعد كده فرعون الذي استعبد شعب الله في أرض مصر يرمز للشيطان اللي استعبد البشرية بعيدا عن الله. 400 سنة اللي قضوها في مصر يرمزوا إلى 4 حقبات تاريخية مرت على البشر على ما يأتي المسيح لكي يخلصنا، اللي هي من آدم إلى نوح، من نوح إلى إبراهيم، من إبراهيم إلى موسى، من موسى إلى المسيح. 4 حقبات تاريخية فيها محطات كبيرة كده، آدم، نوح، إبراهيم، المسيح، موسى المسيح. لما جه موسى رمز للمسيح اللي هيجي في ملء الزمان عشان يخرجنا من عبودية إبليس. الضربات 10 اللي عملها موسى ترمز للمعجزات اللي عملها المسيح، لكن كل الضربات ما قدرتش تخرج الشعب من عبودية فرعون إلا ذبح الخروف الفاسد. فكأن المسيح بيدينا إشارة إن أنا هعمل معجزات، بس مش هي دي اللي هتخلصكم، تخلصكم إن أنا أذبح من أجلكم. لما ذبح المسيح إحنا خرجنا من عبودية الشيطان. أول حاجة بنعملها إن إحنا نعبر في البحر اللي هو رمز للمعمودية. بعدين نعبر إلى برية سيناء اللي هي أرض الجهاد. 40 سنة قضوها في البرية ترمز لعمر الإنسان، لأن 40 ده جيل عند اليهود، الجيل 40 سنة. أنا عمري كله بقى من بين المعمودية لغاية ما أدخل السماء دي أرض الجهاد. الجهاد ده كان في حرب مع عماليق اللي هو يرمز للشيطان، لكن انتصروا بأن هو موسى كان بيصلي ويشوع كان بيحارب. في 40 سنة الله أعطاهم المن من السماء يرمز لجسد المسيح اللي هيدهولنا عشان نقتاد به وإحنا في رحلتنا إلى السماء، وأعطاهم ماء من الصخرة رمز الجنب المسيح اللي انفتح عشان ينبع منه ينبع خلاص لنا بدمه والمية، الدم اللي هو الإفخارستي والمية هي المعمودية. وبعدين صعد موسى فوق الجبل عشان يجيب لنا الناموس، زي ما المسيح صعد فوق الجبل وأعطانا الشريعة بتاعت العهد الجديد اللي هي الموعظة على الجبل. وموسى اقتاد الشعب 40 سنة علشان يدخلوا أرض الموعد، لكنه معرفش يدخل لأنه في الحالة دي بيرمز إلى الإنسان العتيق، يرمز إلى الناموس، إن هو يقربني ربنا لكن ما يدخلنيش السماء. اللي هيدخلني السماء هو المسيح، عشان كده اللي جه ورا موسى على طول اسمه يشوع اللي هو رمز ليسوع، اللي قدر يدخل الشعب إلى أرض الموعد رمزا إلى دخولنا إلى ملكوت السماوات. فربنا بيحكي قصة في خلال 500 سنة بيشرح بيها لكل الأجيال اللي جاي بعد كده ايه خطته للخلاص. بس عايز العين المفتحة المستنيرة اللي تفهم. اليهود ما كانواش فاهمين. معلمنا بولس قال حتى اليوم لما بيقرأ موسى البرقع موضوع على قلوبهم، مش فاهمين حاجة. لما جه المسيح يقول الكتاب حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، بدأوا يقولوا أتاري ربنا عمل كده عشان يفسر لنا ايه اللي بيحصل في العهد الجديد. إذا كان النهاردة في واحد فاتح قلبه عشان يعرف رسالة ربنا اللي هي يستوعبها، قافل قلبه يقولك لا ده أنتوا بتلفقوها بتركبوها على بعض. وإن كان في الحقيقة لما نقرأ عهد قديم مع عهد جديد مش ممكن يبقى فيه شبهة التلفيق. ده كتاب مكتوب على مدى 1600 سنة، اشترك في كتابته 40 كاتب من بيئات متعددة ومن أجيال متعددة ومن أوساط متعددة، ومع ذلك كله مية واحدة. لما نربطه مع بعض تعجب كيف هذا الترابط العجيب بين أجزاء كتاب المقدس.
هجيلها النقطة دي بس بعد ما نخلص، يعني من قلبها كل القصص دي صح أصلا حتة الوحي دي نفسها، لأن برضو دي حاجة ما بيؤمنوش بيها طبعا إن حاجة فيها اسمها وحي. بس يعني هرجع لنفس النقطة اللي يمكن ذكرناها قبل كده، بس يمكن حد ما سمعهاش. سيدنا 400 سنة البهدلة ولا 500 سنة البهدلة دي والعبودية والآخرة، احنا دلوقتي فهمناها بمعنى جميل قوي. سمعناها ربنا كان بيتحكم في الملايين من البشر دي المدة دي كلها علشان يرسم لنا صورة معينة، يعني كان بيحركهم. هرجع تاني لفكرة العرايس اللي ربنا بيحركها علشان يرسم لنا بيها صورة نفهم بيها قصة الخلاص بعد كده، في سبيل كده بيخلي الناس دي تستعبد السنين دي كلها وتتعب وتشقى السنين دي كلها.
انا عايز اقول ايه، الله مش بيتحكم فينا بطريقة العرايس والرمايه دي، واحنا ما نبقاش لنا ارادة ولا لنا قرار ولا لنا حرية، لكن هو بيرسم اطار عام كده للخليقة التي خلقها. والاطار ده اطار خير، جايز فيه اجزاء في الوسط مظلمة، لكن هو كان قاصد عشان يكمل بها الايقونة. زي الفنان اللي بيرسم صورة ممكن يستخدم ألوان زاهية، وممكن في الوسط يستخدم ألوان قاتمة علشان تبرز جمال الصورة، وفي الآخر يهمني الأيقونة على بعضها طلع شكلها إيه. اللون الأسود لم يعيبها بل أبرز جمالها. فالله كان بيستخدم أحداث التاريخ والبشرية عشان يكمل بها الأيقونة اللي هو قصدها. 400 سنة اللي تغرب فيها شعب الله في أرض مصر ما كانش كلها عذاب، ده هو في أواخرها قام ملك ما كانش يعرف يوسف. كلمة ما يعرفش يوسف دي مش معناها كان نسي يوسف، دي معناها ان في تاريخ الفراعنة كان في أسرات، الأسرة دي بتحكم لمدة مثلا 300 سنة 200 سنة، وبعدين يبتدي المملكة ايه تضمحل كده، فيقوم واحد من القادة يقتل فرعون ويعمل دولة جديدة بأسرة جديدة بفرعون جديد. فعادة الفراعنة تل ناو يعني ان لما بيجي واحد بيمسح تاريخ اللي قبله،
عارفينها
دي موجودة في مصر. فمعناها اذا كان يوسف ده كان شخص محبوب عند فرعون العيلة السابقة وشعبه استضافهم فرعون بتاع الأسرة السابقة، أنا بقى ما أعرفوش. فابتدى يزل شعب الله، لما ابتدى يزل شعب الله الله قال لهم أيها هذه اللحظة لنا أجي أخلصكم فيها، لكن مش على مدى 400 سنة كانوا مزلونين في أرض مصر، كانوا ساكنين وعايشين.
برضو نقدر نسمي ده إيه؟ نقدر نسمي ده ربنا بيتحكم في الأحداث ولا بيستخدم الأحداث؟
يستخدم أكتر. أكتر. يعني طبعا الله ضابط للكل. لكن الله يستخدم الأحداث الطبيعية اللي بتحصل في إنه يرسم بها الأيقونة بتاعة الخلاص.
بس في تدخل برضو أحيانا
لا يمنع مباشر. طبعا لا يمنع طبعا أن الله يتدخل تدخلات مباشرة من حق وفي الآخر لمصلحة الإنسان. الله لا يضر الإنسان، وإذا كان في حد بيعاقب مثلا بيبقى السبب إن هو عمل حاجة غلط في شر، فالله بيعاقبه، والعقوبة تهذيبية وليست انتقامية. دايما كده الله كأب بيعاقب أولاده علشان يربيهم.
يعني هقف عن حتة من حق من حقه، يعني برضو ناس تقول من حقه ليه، يعني معلش هرجع تاني نفس هو من حقه ليه يعني عشان خلقنا. في ناس بتقول طب ماشي ربنا جابنا، في ناس يعني مش بتنكر ان ربنا موجود وان هو ربنا خلق العالم، بس تكتفي عند ان هو موجود وخلق العالم خلاص، فليبقى ابانا الذي في السماوات فلتبقى فيها، خليك في السماوات وسيبنا احنا على الارض. حتة ان هو يعني يتحكم دي او ان هو يعني الناس مش قادرة برضو تستوعبها، خلاص سيبنا خلقتنا ماشي، هم مش بينكروا ان في ربنا ومش بينكروا ان هو خلق
ده بعضهم، يعني
بعضهم يعني هقول اللي بيسموا نفسهم الوجوديين، يعني مش هقول الملحدين، خلاص يعني هو ربنا موجود اوكي لكن خلاص خلقنا ويسيبنا بقى نعيش، لكن هو عشان خلقنا يتحكم من حقه ليه.
طيب انا هجاوب على الحكاية دي بحاجتين. اقدر اقول كده لوالدي، اقول له انت خلفتني خلاص سيبني بقى
لو ابن عاق؟
مش حلوة يعني. العلاقات الإنسانية بتعبر ان احنا لا احنا ما نستغناش عن بعض. حتى لو كنت انا النهاردة في وضع اكتفاء مش محتاج والدي يصرف علي، لكن اخلاقيا ان انا يعني ازاي ارفض ابوته وهو ما عمليش حاجة وحش، احنا اصدقاء، والدي صديق، فازاي اقول له ابقى فيها الا اذا كنت انا اللي وحش. حاجة تانية، هل من مصلحة الشعوب ان يكون هناك ملك أو رئيس دولة لا يلتفت للشعب ولا يهتم بيهم ويبقى في قصره؟ نقول له أيها الرئيس ابقى في قصرك، احنا هنعرف ندبر أنفسنا، وهو لازم في حاكم ينظم العلاقات، والبلد اللي ما فيهاش حاكم تبقى فوضى، ولو الحاكم ضعيف مش بيحكم صح الناس بتاكل بعضيها. مهما كان الناس فاضلة، مجرد ان يبقى الحكم ضعيف، مفيش بوليس قوي، مفيش نيابة قوية، مفيش قضاء عادل، مفيش جيش قوي، الناس تاكل بعضيها، تبقى شريعة الغابة. فكيف نتخيل العالم بدون وجود الله ضابط الكل وقول له خليك انت فوق واحنا هنعرف نصرف انفسنا؟ طب ما احنا مش عارفين، ما احنا بنظلم بعض، ده الله بيحاول يزبطها احتراما لإرادة البشر واحتراما لحرية الإنسان وعقله وتدبيراته. الله مدينا مساحة كبيرة من الحرية، نتيجة الحرية دي بنظلم بعض، وعين في الآخر نقول ربنا ساكت ليه؟ يتدخل نقول له ما أنت بتتدخل ليه؟ إذا تكلم نقول له ابقى فيها، وإذا ما تكلمش نقول له فوق هو فين ربنا مش موجود؟ كأن الآية اللي قالها زمرنا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تبقوا. الله قاضي عادل، الله أب جميل، ولما بيتدخل في حياة الناس بيتدخل من أجل الخير والمصلحة، ولما خلق الخليقة وضع لها قوانين صارمة جدا تحفظ الحياة، والعلماء نفسهم عارفين كده إن هناك قوانين في منتهى الحسب، في مثلا في حركة الأجرام السماوية لو اختلت سرعة مثلا دوران كوكب حوالين الشمس أو حوالين النجمة أو حاجة زي كده، لو اختل السرعة دي قلت بيقولوا مش عارف واحد على المليون من تريليون من تريليون من تريليون، ممكن يحصل كوارث. طب مين بقى اللي بيظبط الدنيا دي ويحفظها؟ مش ممكن يكون إلا في مهندس في منتهى الذكاء بيظبط الدنيا دي، لكن اجي اقول له ابقى فيها طيب هيحصل كوارث بقى.
يعني هرجع لها تاني لما هنيجي نناقش الحتة العلمية، لان يعني بعضهم قال ما هو عشان بقية الكواكب ما فيهاش القوانين الصارمة دي اللي تحفظ التوازن بتاعها او تؤهل يعني، او هي مؤهلة ان يوجد فيها حياة لم توجد فيها حياة، انما عشان بالصدفة هو كوكبنا اللي اتواجدت حواليه الظروف دي عشان كده اتواجدت فيه حياة. يعني هنجيلها في الناحية العلمية يعني. هرجع تاني برضو للقصة بتاعت شعب ربنا معاه، وان ربنا كان اثناء حتى الرحلة بتاعتهم معاه كان كل شوية كل ما يتمردوا عليه يلاقوا عقوبة، ويلاقوا حياة مرة تطلع عليهم تموت منهم كتير. هو ربنا نفسه ما يلاقيهم بيعبدوا، مثلا موسى يقولهم اللي بيعمل شر دلوقتي صاحبه يموته او اللي يلاقيه ان هو يقتله يعني، وهكذا. هم اصلا فكرة ان هم بدام عرفوا ربنا يرتدوا ان هم يعبدوا وثن، مش دي تقول ان ممكن هم فعلا ما كانوش مقتنعين ان في ربنا بجد، يعني ان في حاجة اسمها ربنا؟
ليس لهم عذر، لان ما وصف في الكتاب المقدس انهم رأوا مجد الله بعيونهم، يعني شافوا جبل بيهتز ونار فوق الجبل ودخان وضباب، حتى ان موسى نفسه قال انا مرتعب ومرتعد، وبعد كده ربنا تكلم وهم سمعوا صوت الله وقال لموسى انا شوف انا وريت نفسي للناس عشان بعد كده ما يعبدوش اوثان ويقولوا دي الاله. مجرد ان موسى غاب في الجبل 40 يوم مع الله كانوا هما بيعبدوا عجل، وقالوا الكلمة يعني قاسية جدا، هذه الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. مش كده وبس، لحسن دي ممكن برضه يقولك طب اله ده اله اناني وديكتاتور وعايز الناس تعبده بس وبيغير من الالهة الكذابة.
هو قال انا غيور.
طبعا.
يعني باللفظ كده.
غيور، غيور دي عامل زي ما يكون واحد غيور على مراته. حد شيء يقدر يلومه، واحد بيحب امراته مش عايزها تحب حد حب زيجي غيره، ده من حقه، ولو ما عملش كده الناس تلومه تقول له فين النخوة فين الرجولة ازاي سايب الدنيا كده. فهو من محبته على امراته بيغير عليها، مش عايز حد اخر يمسها. الله يتعامل مع البشرية على ان هي عروسته فبيغير عليها غيرة الحب، مش عايز اله اخر يستولي عليها، وهو عارف ان الالهة كاذبة دي شغل الشيطان، والشيطان هيجي يستولي على البشرية يبهدلها، فهو خايف علينا. وبعدين عبادات الاوثان كانت دائما ترتبط بممارسات فاسدة جدا، ووصفت في عبادة العجل اللي عمله هارون من الذهب ان الشعب تعرى للهزو بين مقاوميه، يعني حتى الناس الاعداء استهزأوا بيهم ان انت بتقول شعب الله شكلكم ايه، وبدأوا يعملوا اعياد زي اعياد الوثنيين اللي فيها زنا وفيها نجاسة واباحية. وعادة دائما عبادة الشيطان مرتبطة بنجاسات بشعة، وكان الوثنيين احيانا يقدموا ابناءهم ذبائح للاوثان وكانوا يحرقوهم أحياء على مذابح، وحاجة بشعة. فده ربنا يقعد يقول لهم برافو عليكم، ولا لازم يبقى واخد موقف حاسم مع أولاده ما يعملوش كده، ما يتلوثوش بعبادات الأوثان.
مش ضد برضو ضد الحرية؟ يعني أنا في كلمة دايما يمكن محتاجة ان احنا نفهمها يا سيدنا، احنا دايما بنقول حب ربنا غير مشروط. ازاي غير مشروط؟ لا مشروط، بيقول يعني اعمل الوصايا الفلانية نفذ الحاجة الفلانية، لو ما عملتش هيحصل ولو عملت هيحصل، يبقى مش مشروط. ازاي
تعرف دي زي ايه؟ احنا في امريكا، ده انا بسجل في امريكا، هناك حرية، هل الحرية دي غير مشروطة؟ يعني واحد يقتل الناس يقول انا في بلاد حرية، واحد يخالف اشارة المرور يقول انا في بلاد حرية، لا، في قواعد منظمة للحياة. فالحرية والحب والحاجات دي كلها ليها قواعد منظمة. الحب غير المشروط يعني أنا بحبك as you are، زي ما أنت، مش عشان تقعد كده، عشان أحسنك. لو أنت استجبت معايا أنا هحسن من أدائك، لكن كده كده حتى وأنت غلطان أنا بحبك. زي بالظبط تعامل الطبيب مع مريض، يقول له انا بحبك بس انا مش مبسوط ان انت مستسلم للمرض. انت ليه مش بتاخد العلاج؟ انت ليه يأسان؟ اليأس بتاعك ده مخليك مش عارف تستجيب للعلاج. ممكن تنشط شوية وتضحك وتبقى مبسوط وتقهر المرض. فالمريض الطبيب كاره للمرض لكنه مش كاره للمريض. الله يكره الخطية لكنه ما يكرهش الإنسان الخاطئ، بيقدم له كل السبل أن يتوب، ولو تاب ربنا بيمسح تماما كأنه ما عملش حاجة. هذا ده اسم الحب غير المشروط.
يعني محبته غير مشروطة لكن العقوبة أو المكافأة هي مشروطة. يعني
مش عايز أقول له شعر، أنا عايز أقول له أنا بحبك حب غير مشروط بس هذا الحب لا يقودك للضياع. يعني أنا بقول لابني أنا بحبك يا حبيبي حتى لو جبت درجات وحشة، أنا بحبك بس أنت جبت درجات وحشة، نفسي شهر الجاي يقول لي يا بابا طب ما أنت قلت لي حب غير مشروط يبقى أنا هسقط. أقول لا، أنا مش عايزك أنت تضيع، هو أنا حبيت ليك غير مشروطة معناك تطلع فاشل؟ ده أنا كده كده بحبك.
أو ممكن أدي عقوبة مش معناه أنا مش بحبك.
في الوسائل التربوية هقول له هجيب لك الهدية دي لما تنجح. طب افرض لم ينجح، هجيب له الهدية وأقول له بص أنا بقول لك أنا فعلا بحبك حتى ما نجحتش بس أنا نفسي إن أنت تفرحني إنك تنجح. دي يقول لك حافز للولد إن يحسن أدائه وينجح يبقى إنسان كويس. لكن لو أنا مفرقتش معايا مش هتفرق مع الولد، هيطلع إنسان وحش. يبقى أنا ما حبتوش، أنا ضريته بالمحبة اللي ما فيهاش حكمة. الله يحبنا محبة غير مشروطة وفاتح أحضانه لأي إنسان يرجع له، لكن دي مش سبب في أن الناس تتمادى في أخطائها وشرورها وكأن الله مش فارقة معاه أن الناس تتمرد أو تعيش في الخطية والنجاسة وتبعد عنه. البديل لعبادة الله أن الإنسان هيلقي بنفسه في أحضان الشيطان، والشيطان ما بينواش خير للإنسان. جايز الأول يفتح له أبوابه ويديله سعادة وهمية، لكن بعد كده بيربطه بيزل أنفاسه بالخطايا وبالعادات الرديئة وبالتحكم الشيطاني في الإنسان، ويخليه بقى مش هو بس الوحش، بينشر الفساد ويتعب الآخرين.
يعني هي من الآخر هي مفيش، لو بالفلسفة بقى مش بالحاجة الروحية، هي مفيش كلمة حاجة اسمها حرية. يعني نفسك لسه تقولها هيربطه، يعني الشيطان هيربطه.
الشيطان نفسه هيكتف الإنسان، الله أعطاني الحرية الشيطان بيسلبها مني.
لكن مفيش هقول أنا مش عايز ربنا عشان أعيش بحريتي، أنا فعلا مش هبقى عايش بحريتي في الوقت ده.
إنجيل يقول لك إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصير، يعني في حرية مزيفة في حرية حقيقية. الحرية الحقيقية الإنسان يكون من جوه ما بيعملش حاجة غلط لأنه هو مش عايز الغلط، ودي مش ممكن الشيطان يسيب الإنسان إلا ما وقع في الغلط. وعشان كده هرجع للتشبيه اللي قلته، إن الحكومات القوية تحترم حرية الإنسان لكنها بتخليك حريتك ما تتعداش على حرية الجار. حريتي ما تخلينيش اعتدي على إنسان، وإلا الدولة هتسلبني هذه الحرية تحطني في السجن. في الحالة دي ما أقولش فين الحرية، ما أنت اللي غلطت. وإذا ما عملتش كده الناس تتضرر من عدم من عدم تنظيم العلاقات. فإذا كان على مستوى بلد كده إشحال على مستوى الكون، لابد الله يكون حاكم عادل وبيعاقب الإنسان اللي بيغلط وبيسيء للآخرين. والعقوبة دايما بقول هي تهذيبية أكثر من أنها تكون انتقامية. الله لا ينتقم إلا بقى في إيه الأبدية، ودي جايز نتكلم فيها بعدين
إن شاء الله. يعني هو وقتنا خلص، فإن المرة الجاية بإذن ربنا هدخل في مرحلة جديدة اللي هي المرحلة وضع الناموس نفسه بما فيه من عقوبات رهيبة بشعة، يعني قاسية جدا. إزاي ربنا برضو إله الرحمة والرأفة والمحبة يضع مثل هذه العقوبات يعني
الجامدة
المغلظة.